بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في درس العصر ما يتعلق بطهارة الأشياء المتنجسة، وأخذنا الأعضاء الممسوحة، وقلنا الطهارة الصغرى على نوعين، نوع الطهارة على نوعين صغرى وكبرى، وأشرنا إلى الطهارة الكبرى وقلنا إنها ليس فيها ممسوحات إطلاقا إلا ما كان حال ضرورة، ثم أشرنا إلى الطهارة الصغرى وقلنا المسح في بعضها أصلي ثابت وهو مسح الرأس، والبعض طارئ وهو المسح على الجبيرة، وأشرنا إلى ما تخالف فيه الجبيرة المسح على الخفين، ثم أشرنا إلى بعض الشروط في الخفين وقلنا إن بعضها لا يشترط كما رجح ذلك ابن سعدي رحمه الله، ثم أشرنا إلى مدة المسح وقلنا يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، وأشرنا إلى بدء المدة وقلنا على الراجح تبدأ من المسح وليس من الحدث بعد اللبس، ثم أشرنا إلى خلع الممسوح وقلنا ابن سعدي يرجح رحمه الله يرجح أن الطهارة تبقى والراجح خلاف ذلك، وكذلك إذا تمت المدة قلنا إنه يرجح بقاء الطهارة وقلنا الراجح خلاف ذلك، ثم أشرنا إلى مسألة الطهارة، طهارة ما تحت الشعر مثل شعر اللحية، وأشرنا إلى أن الشعر على نوعين خفيف وكثيف، فالخفيف يكفي غسله بالماء والكثيف يحتاج إلى تخليله، بمعنى أنه يصل إلى باطن الشعر، ثم أشرنا إلى تطهير الأشياء النجسة وقلنا النجاسات على ثلاثة أنواع، خفيف وثقيل ومتوسط، وأشرنا إلى التخفيف في النجاسات وقلنا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، وأشرنا أيضا إلى يسير المذي ويسير الدم والقيح والصديد، ثم أشرنا إلى ما كان من النجاسة تحت الحذاء أسفل الحذاء وقلنا يطهره المشي على الأرض، ثم أشرنا إلى النجاسة المتوسطة والنجاسة الشديدة أو الثقيلة وهي نجاسة الكلب، وقلنا لا بد من غسلها سبع مرات، وسائر النجاسات قلنا يكفي زوالها يكفي أن تزول، ثم أشار المؤلف رحمه الله إلى ما يتعلق بالأصول الشرعية وبعض الضوابط مما يتعلق بنجاسة البدن والثوب والبقعة والفرش وغير ذلك. ثم انتقلنا إلى الأشياء النجسة، هل هي معدودة أو محدودة؟ اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. قال: الأشياء النجسة هل هي محدودة أو معدودة وصفة ذلك؟ الجواب: قال: هل الأشياء النجسة محدودة أو معدودة وصفة ذلك؟ الجواب: أولا، يجب أن يعلم أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة، فلا تنجس ولا ينجس منها إلا ما دل عليه الشرع، فهذا أصل محدود لا يشد عنه شيء. وأما ما ورد أنه نجس فمنه محدود ومنه صور معدودة، ويجمعها جميعا أنها كلها خبيثة، ولكن محل الخبث قد يخفى علينا، فنبهنا الشارع على ما يدلنا ويرشدنا إلى ذلك. فمن المحدود أن الخارج من السبيلين الذي له جرم نجس إلا المني، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم طهارته، وأنه ينبغي فرك يابسه وغسل رطبه. ومن المحدودة أن ما حرم أكله وهو أكبر من الهر خلقة فإنه نجس، كالكلب والخنزير وسباع البهائم، فهذه جميع أجزائها وما خرج منها نجس، ولا يستثنى منها شيء على المشهور من المذهب. والصحيح أن الحمار والبغل ريقه وعرقه وشعره وما خرج من أنفه طاهر، بخلاف بوله وروثه وأجزائه فإنها خبيثة نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها والصحابة رضوان الله عليهم، ولم يأمر بتوقي عرقها وريقها وشعرها، وهي أولى من طهارة سؤر الهر الذي ثبتت طهارته. وعلله صلى الله عليه وسلم بأنهن من الطوافين عليكم والطوافات، ومشقة ملامسة الحمير والبغال أشق من الهر بكثير، وأولى بالإباحة والتطهير. وأما محرم الأكل مما هو مثل الهر أو أصغر منه فإن سؤره وريقه وعرقه طاهر، وأما بوله وروثه وجميع أجزاء لحمه فإنه نجس، سوى ما ليس له نفس سائلة، فإن جميع أجزائه طاهرة كالعقرب والذباب ونحوها. وأما مأكول اللحم فكل ما منه طاهر سوى الدم، وما تولد من الدم من قيح وصديد. ومن المحدود من النجاسات جميع الميتات سوى ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة. ومن المحدود أيضا كل مسكر مائع نجس من أي نوع كان. ومن المحدودة أيضا أن جميع الدماء نجسة إلا دم ما لا نفس له سائلة، وما يبقى بعد الذبح في العروق واللحم فهو طاهر، وإلا دم الشهيد عليه خاصة. ولهذا كان الدم ثلاثة أقسام: طاهر كهذه المذكورات، ونجس لا يعفى ولا عن يسيره كدم الكلب والسباع، ونجس يعفى عن يسيره وهو ما سوى هذين. فصار الدم أصله النجاسة كما بينا. وقد علم من هذا ومما تقدم أن الخارج من بدن الإنسان ثلاثة أقسام: نجس لا يعفى عن يسيره كالبول والغائط، ونجس يعفى عن يسيره كالدم وما تولد منه والقيء على المذهب، وكذا المذي على الصحيح. وما سوى ذلك فطاهر كالريق والبصاق والنخامة والمخاط والعرق وما سال من الفم وقت النوم وصمغ الأذنين وغير ذلك، والله أعلم. ومن النجس غير ما تقدم: الحشيشة المسكرة.
قال المؤلف رحمه الله: الأشياء النجسة هل هي محدودة أو معدودة وصفة ذلك؟ أيضا في هذا السؤال جمع المؤلف رحمه الله الإجابة بأشياء أبدع فيها بضم المتماثلات والمتشابهات، والاستدلال عليها بالأدلة العامة. فقال رحمه الله: أولا، يجب أن يعلم أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة، فلا تنجس ولا ينجس منها إلا ما دل الشرع عليه. وقد مر معنا في أول درس أن الأصل في الأشياء الطهارة والأصل في الأشياء الإباحة. قال فهذا أصل محدود لا يشد عنه شيء، يعني بمعنى لو اختلف اثنان هل هذا طاهر أو نجس فالقول قول من يقول إنه طاهر، إلا إذا أثبت من يقول إنه نجس دليلا على قوله. وأما ما ورد أنه نجس فمنه ما هو محدود ومنه صور معدودة، ويجمعها جميعا أنها كلها خبيثة، يعني كل نجس خبيث، كل نجس خبيث. لكن هل كل نجس محرم؟ هل كل نجس محرم؟ ها؟ طيب هل كل محرم نجس؟ هل كل محرم نجس؟ تجيبون على استحياء. أولا نقول كل نجس محرم، كل نجس محرم. في أحد يعطيني شيء نجس ما هو محرم؟ ها سمعني، حمار، حمار تأكل لحمة؟ ها تأكل لحمة؟ بوله إذا أصابك، روثه، كل نجس. لكن ليس كل محرم نجسا، ليس كل محرم نجسا. أليس الذهب والحرير محرما على الرجال؟ هل تلزم نجاسته؟ لا. فالقاعدة كل محرم نجس وليس كل نجس محرما، كذا؟ العكس، انتبهوا، كل محرم لا يا أخوان أجيبوا خلاص. إذا كان هذا الآن تردد أثناء الشرح فكيف بالاختبار؟ كل نجس محرم وليس كل محرم نجس، هذه القاعدة، كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. طيب قال ولكن محل الخبث قد يخفى علينا، فعلا يعني قد يكون هذا الشيء محرم علينا لكننا لا ندري عن الحكمة، طوى الله الحكمة. ولهذا لو قال أحدكم لمن نقض من لحم الإبل، من أهل العلم يقول علة تعبدية ما ندري، أمرنا فنسمع ونطيع. ومنهم من قال إنها تصحبها الشياطين لما فيها من القوة، ولذا أصحابها والذين يربونها يصير عندهم غلظة وشدة وجفوة، لكن ليس هذا مقطوعا فيه. فقد يخفى علينا يعني ما أخذ الخبث. قال فمنها، فنبهنا الشارع على ما يدلنا ويرشدنا إلى ذلك، فمن المحدود أن الخارج من السبيلين الذي له جرم نجس إلا المني. وش معنى المحدود؟ وش معنى المحدود؟ ها يعني محدد مبين ظاهر، كل ما خرج من السبيلين وله جرم فهو نجس. المؤلف يريد يستثني في قوله له جرم الريح، استثني الريح، ليست نجسة طاهرة ولكنها تنقض الوضوء، تنقض الوضوء. قال نجس إلا المني، المني له جرم ولا لا؟ المني يخرج من الذكر والقبل المرأة ولا لا؟ ومع ذلك ليس بنجس بل هو طاهر. لما؟ لأن عندنا دليل نقلنا من النجاسة إلى الطهارة. ما هو؟ قول عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب ويصلي، ولو كان المني نجسا لوجب غسله، ولما كفى فركه لوجب غسله، وهي تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان يعني نجسا لوجب غسله كسائر النجاسات كسائر، وأنه ينبغي فرك يابسه وغسل رطبه. ومن المحدود أن ما حرم أكله وهو أكبر من الهر خلقة فإنه نجس، كل شيء حرم أكله، يعني هذا يخرج بهيمة الأنعام وما يلحق بها من المباح كالكلب والخنزير وسباع البهائم. شو المقصود بسباع البهائم؟ شو المقصود؟ سمعوني، الأسد، النمر، الفهد، الذيب، كل هذه سباع بهائم، فهذه جميع أجزائها وما خرج منها نجس ولا يستثنى منها شيء على المشهور من المذهب، كلها يعني لحمها أجزائها. ولهذا قلنا في دباغ الجلد إن جلود السباع نجسة محرمة، دبغت أو لم تدبغ، ولا يستثنى منها على المشهور المذهب شيء. والصحيح، هذا كلام السعدي، والصحيح أن الحمار والبغلة ريقه وعرقه وشعره وما خرج من أنفه طاهر بخلاف بوله وروثه وأجزائه فإنها خبيثة نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما، الضمير يعود على البغل والحمار، والحمار معروف، والبغل ما هو؟ متولد من الفرس والحمار. طيب، قال: والصحابة رضوان الله عليهم ولم يأمر بتوقي عرقها وريقها وشعرها، وهي أولى من طهارة سؤر الهر الذي ثبتت طهارته، وعلّ له صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، والحديث في صحيح السنن. ومما يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ركب الحمار الحديث اللي في الصحيح، وهو من أرجى الحديث التي يطمع بها المؤمن، يقول معاذ رضي الله عنه: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن ألا يعذبهم، يعني يدخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، صلى الله الكريم من فضله. طيب، إذن أصبحت سباع البهائم كلها سؤرها ولحمها وروثها محرمة، لا يستثنى من ما هو أكبر من الهرة خلقة من محرم الأكل إلا شعر الحمار وعرقه وريقه لعابه، لأنه كان يعني يسيل على من يمسك يعني الخطامة، فيعني تسومح فيه. ثم قال المؤلف: ومشقة ملامسة الحمير والبغال أشق من الهر بكثير وأولى بالإباحة والتطهير. هل هذا اللازم الذي ذكره المؤلف مسلم ولا غير مسلم؟ يقول المؤلف: إن مشقة الحاصلة من ملامسة الحمير والبغال أكثر وأعظم وأشد من المشقة الحاصلة من ملامسة الهر. تدرون لماذا يقول المؤلف هذا؟ ما هل الحاجة للهر كالحاجة للحمير؟ قطعا لا. الحمار يحتاج إليه البغل في الركوب والخدمة، وأما الهر فلا يحتاج إليه، ما يحتاج الناس إليه إلا لي يعني أكل الفئران أو عبث الأطفال أو غيره. قال: وأما محرم الأكل مما هو مثل الهر أو أصغر منه فإن سؤره وريقه وعرقه طاهر، وأما بوله وروثه وجامع أجزاء لحمه فإنه نجس. من يمثل لي بما مثل الهر أو دونه من الخلقة. المؤلف وش يقول؟ يقول سؤره وريقه وعرقه طاهر. ها؟ الغراب نبي نمسكه ونصيده. الغراب على ثلاثة أنواع: غراب الأبقع من الفواسق يقتل في الحل والحرم، والغراب الأخضر يسمونه الغراب الأخضر غراب الزرع هذا مباح، وغراب بينهما إن كان ميله إلى الأبقع فهو محرم، وإن كان ميله إلى الأخضر يسمونه غراب الزرع هذا اسما غراب وإلا لا يأخذ مواصفات الغراب. لكن فيه أشياء مثل الهر أو أقل منها ويبتلى الناس فيها. ها، خلونا بالفأر. الفأر اللي مستقر على يعني نجاسة وكذا، الفأر الآن لو أنه وطئ على فراشه وكذا هل تغسله؟ يجب غسله؟ ها، لو أنه لمس إناء يجب غسله؟ لكن سؤره لحمه محرم، وهكذا غيره مما لا يؤكل لحمه. وأما بوله، هذا اللي مثل الهر ودونه من الخلقة، بوله وروثه وجميع أجزاء لحمه فإنه نجس، وهذا لا إشكال فيه، سوى ما ليس له نفس سائلة. وش مقصود بالنفس؟ الدم، يعني اللي ما فيه دم فإن جميع أجزائه طاهرة كالعقرب والذباب ونحوهما. لو قتلت العقرب ثم جاءك شيء، لما ضربتها جاء شيء نجس تغسله ولا لا؟ ها، لا. وهكذا أيضا الذباب، لو وقع على ثوبك أو بدنك هل تغسله؟ لا. ومثله البعوض أيضا، لكنهم هنا يستثنون ما تولد من من النجاسات، ويمثلون بالصراصير. قال: وأما مأكول اللحم فكل ما منه طاهر سوى الدم، يعني اللي هو الإبل والبقر والغنم وسائر حلال الأكل وما تولد من الدم من قيح وصديد، هذا هو المحرم. يعني ما تشرب دم الحلال الأكل ولا أيضا ما تولد منه، وأما روثه وبوله فإنه طاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عالج العرانيين ببول الإبل. قال: ومن المحدود من النجاسات جميع الميتات سوى ميتة الآدمي والسمك والجراد، ولا وما لا نفس له سائل فإنها طاهر. لاحظوا هذا مر معنا سابقا، لكن هذا مقتضى التقسيم وبيان المحدود والمعدود رحمه الله، وهذا من يعني أيضا إبداعه في هذا التقسيم. فعندنا الآن الآدمي طاهر حي وميت، ومر معنا تغسيله إن تكريم، وكذلك أيضا السمك والجراد حل لنا ميتتان ودمان، وما لا نفس له سائلة هذا طاهر يعني ما له من الدم. ومن المحدود أيضا كل مسكر مائع نجس من أي نوع كان، على الخلاف أيضا في مسألة طهارة الخمر ونجاسة الخلاف الكبير الطويل. ومن المحدود أيضا أن جميع الدماء نجسة، يعني كل دم نجس إلا دم ما لا نفس له سائلة. طبعا في دم احنا نقول ما لا نفس له سائلة ما يعني دم، لكن مع ذلك قد يكون في دم يسير جدا مثل البعوض. الآن البعوض إذا يعني قتلته صير فيها أثر دم ولا لا؟ لأنه يشرب من دم الإنسان ويمص، وسبحان من يعني جعل له خصائص عجيبة بديعة. يعني يقولون أولا أنه يضرب يحط مثل المخدر بحيث أنه ما يحس الإنسان بجذبه للدم، ثم يغرز ويمص الدم ولا تحس اللي إذا زال المخدر، وأنه يدافع عن نفسه. ومع ذلك نقول لا نفس له سائلة. وما يبقى بعد الذبح في العروق واللحم فهو طاهر، يعني أنت ذبحت الذبيحة وسال الدم، هذا دم مسفوح نجس، لكن بقي في الجسم جسم الذبيحة دم في العروق، أتيت تسلخها أصابك من هذا الدم، هل هو نجس؟ لا، ليس بنجس. ولا دم الشهيد عليه خاصة، لاحظ الإبداع في هذا القيد، دم الشهيد عليه خاصة، يعني بمعنى دم الشهيد لو أصابك ما لتطهر منه، لكن ما دام على الشهيد فريحه ريح المسك، نسأل الله الكريم فضله. ولهذا يبعث يوم القيامة يعني الدم الجرح يثعب والريح ريح المسك. ولا دم الشهيد عليه، يعني عليه الضمير يعود على الشهيد عليه خاصة. ولهذا كان الدم ثلاثة أقسام، طاهر كهذه المذكورات اللي أشار إليها المؤلف، ونجس لا يعفى عنه ولا عن يسيره مثل دم الكلب وسباع البهائم، ونجس يعفى عن يسيره وهو ما سوى هذين، يقصد المؤلف مثل المذي وغيره، فصار الدم أصله النجاسة كما بين، يعني الأصل في الدم نجس إلا ما استثني. وقد علم من هذا وما تقدم من الخارج من بدن اللسان ثلاثة أقسام، نجس لا يعفى عن يسيره، وهذا البول والغائط، حتى لو خرج البول من غير السبيلين نجس ولا لا؟ نجس. لو خرج البول أو الغائط من غير السبيلين فهو نجس، بمعنى لو وضعت فتحة للإنسان في بطنه انسد المخرج وضعت له فتحة خرج منها الغائط نجس. لو وضع له مجرى للبول غير المسلك نجس أيضا. والقسم الثالث نجس يعفى عن يسيره كالدم وما تولد منه، والقيع على المذهب وكذا المذي على الصحيح، كل هذه يعني دم الآدمي الذين يقولون أنه نجس، وإلا القول الثاني أنه طاهر. فيسير الدم ويسير القيح ويسير المذي كلها يعفى عنها، وما سوى ذلك فطاهر، كالريق والبصاق والنخامة والمخاط والعرق وما سال من الفم وقت النوم اللي يخرج يعني من الفم على الوسادة، وصمغ الأذنين الوسخ اللي يخرج من الأذنين وغير ذلك، والله أعلم. هذا كله طاهر، وإن كان بعضه يفطر الصائم مثلا، يفطر الصائم لو تعمد الصائم جمع النخامة وبلع يفطر بها، لكنه طاهر. ومن النجس غير ما تقدم، الحشيشة المسكرة، حشيش هذا معروف الآن يصنع، وكان في السابق يعني يؤخذ من الشجر، فهذه ما دامت مسكرة فهي نجسة، وهذا أيضا مبني على الخلاف في مسألة نجاسة الخمر وعدمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفارق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس. قال: ما هو الفارق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس؟ الجواب: وبالله التوفيق، الجواب وبالله التوفيق، هذه الدماء المذكورة تخرج من محل واحد، ولكن تختلف أسماؤها وأحكامها باختلاف أسبابها. فأما دم النفاس فسببه ظاهر، وهو الدم الخارج من الأنثى بسبب الولادة، وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم، فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا وما تولد بعد الولادة، وتطول مدته وقد تقصر. أما أقله فلا حد له قولا واحدا، وأما أكثره فعلى المذهب ما جاوز 40 ولم يوافق عادة حيض فهو استحاضة، وعلى الصحيح لا حد لأكثره كما يأتي التنبيه على دليله في مسألة الحيض. وأما الدم الذي يخرج بغير سبب الولادة فقد أجرى الله سنته وعادته أن الأنثى إذا صلحت للحمل والولادة يأتيها الحيض غالبا في أوقات معلومة بحسب حالتها وطبيعتها، ولذلك من حكمة وجود الدم منها أنه أحد أركان مادة حياة الإنسان، ففي بطن الأم يتغذى بالدم، ولهذا ينحبس غالبا في الحمل. وإذا كان هذا أصله وهو الواقع الموجود، عرف أن أصل الدم الخارج من الأنثى حيض، لأن وجوده في وقته يدل على الصحة والاعتدال، وعدمه يدل على ضد ذلك، وهذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم بالشرع والعلم بالطب، بل معارف الناس وعوائدهم وتجاربهم دلتهم على ذلك. ولذلك قال العلماء: في حده هو دم طبيعة وجبلة يأتي الأنثى في أوقات معروفة، والتسمية تابعة لذلك، والشارع أقر النساء على هذه التسمية لهذا الدم الخارج منها، وعلق عليه من الأحكام الشرعية ما علق، ففهم الناس عنه هذه الأحكام وعلقوها على وجود هذا الدم، ومتى زال زالت، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلهذا كان الصحيح بل الصواب المقطوع به أنه لا حد لأقل الحيض سنا وزمنا، ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، بل الحيض هو وجود الدم، والطهر فقده ولو زاد أو نقص أو تأخر أو تقدم، لظاهر النصوص الشرعية وظاهر عمل المسلمين، ولأنه لا يسع النساء العمل بغير هذا القول. وأما المشهور من المذهب فإن أقل ما تحيض فيه المرأة 9 سنين، وأكثره 50 سنة، وأقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وما خرج عن هذا فهو دم فساد لا تترك له العبادة. وإن زاد عن العادة أو تقدم أو تأخر لم تصر إليه حتى يتكرر 3، فيصير عادة تنتقل إليه ثم تقضي ما صامته أو اعتكفته ونحوه. وحجتهم على هذا القول بعضه لا كله أن هذا الموجود الغالب وما خرج عنه نادر، والأصل أن النادر لا يثبت له حكم، وهذه حجة ضعيفة جدا، فإن الوجود يتفاوت تفاوتا كثيرا، وبالإجماع أن النساء يتفاوتن في هذه الأمور تفاوتا ظاهرا. والأسماء 3 أقسام: شرعية ولغوية وعرفية، وكلها تتطابق على أن هذا الدم حيض وأن عدمه طهر، فلا أبلغ من حكم اتفقت عليه الحقائق 3. فعلى المذهب: الاستحاضة من تجاوز دمها 15 يوما أو كان دما غير صالح للحيض بأن نقص عن يوم وليلة، أو كان قبل 9 سنين، أو بعد 50 سنة. وأما على القول الصحيح فالحيض هو الأصل، والاستحاضة عارض لمرض أو نحوه، مثل أن يطبق عليها الدم أو تكون شبيهة بالمطبق عليها الدم، بأن لا تطهر إلا أوقاتا لا تذكر. وعلى كل فإنه إذا ثبتت استحاضتها فإن كان لها عادة قبل ذلك رجعت إلى عادتها، فصارت العادة هي حيضها، وما زاد فهي استحاضة تغتسل وتتعبد فيه. وإن لم يكن لها عادة وصار دمها متميزا، بعضه غليظ وبعضه رقيق، أو بعضه أسود وبعضه أحمر، أو بعضه منتن وبعضه غير منتن، فالغليظ والأسود والمنتن حيض والآخر استحاضة. ولكن على المذهب يشترطون في المتميز أن يكون صالحا للحيض، لا ينقص عن يوم وليلة، ولا يزيد على 15 يوما، ونحو ذلك على ما هو مما هو على أصل المذهب. والصواب عدم اعتبار ذلك كما تقدم، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز جلست من كل شهر غالب الحيض 6 أيام أو 7 للأحاديث الثابتة بذلك، ثم تغتسل إذا مضى المحكوم بأنه حيض، وتسد الخارج حسب الإمكان، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بلا إعادة. فظهر مما تقدم أن دم النفاس سببه الولادة، وأن دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوه، وأن دم الحيض هو الدم الأصلي، والله أعلم.
هذا السؤال الذي أجاب فيه المؤلف على يعني الفرق بين دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة أدخل فيه جميع المسائل والفروع التي ذكرها الفقهاء في باب الحيض، وهذا الباب من أصعب وأعقد وأكثر أبواب الفقه إشكالات، بل لو قلنا إنه من أشدها. ولهذا الذين يتولون الفتوى لو سألت واحدا منهم لقال لك نصف الأسئلة عن الدماء الطبيعية، والنصف الآخر عن سائر الأحكام والعلاقات والمعاملات وغيرها. فينبغي الحقيقة لطالب العلم أن يضبط هذا الباب، وضبطه سهل لمن وفقه الله في وضع قواعد يسيرة سهلة تفرع عليه. ولكن النساء بحكم استعمال الآن الموانع الحديثة حصل عندها إشكالات، ويتعجب الإنسان، يعني امرأة تسأل ثم تجاب ثم تريد إشكالات، ويصل أحيانا استفسارها أكثر من 20 مرة. واليوم هذا يعني امرأة سألت فأجبتها ثم أصبحت تورد إشكالات حول صيامها وصلاتها، فالنساء تتحرج وأحيانا يصل لحد الوسواس. لكن إذا ضبطت الأمور بقواعد ما انطبق عليه هذا الأمر فهو دم حيض، ما خرج لا يلتفت إليه. وسنحاول إن شاء الله ضبط هذا بقدر المستطاع مع ما أبدع فيه المؤلف عليه رحمة الله في ذلك. قال ما هو الفرق أو الفارق بين دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة؟ أولا دم الحيض، الحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. دم الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. بعض الإخوة يقول لي أنت ترد أحيانا، أنا متعود تدريس الطلاب والطالبات في الجامعة وهذا الطريق هو الذي يفهم به المتلقي، هذا أفضل، ولا احنا نستطيع نمشي يفهم من يفهم، لكن ليس هذا هو المقصود من التعلم والتعليم. هذا الحيض. استحاء النفاس هو دم يخرج من الرحم عقيب الولادة أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة على الصحيح. دم يخرج من الرحم عقيب الولادة، طبعا أثناء الولادة أو عقيبها أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة. طبعا يشترط الفقهاء إذا كان قبل الولادة أن يصاحبه طلق. هذا النفاس. الاستحاضة دم يخرج من عرق في أدنى الرحم يقال له العاذل في أوقات غير معلومة. دم يخرج من عرق يقال له العاذل من أدنى الرحم في أوقات غير معلومة. هذا جانب. الجانب الثاني، المؤلف يقول هذه الدماء المذكورة تخرج من محل واحد، صح؟ تخرج من المرأة ولا لا؟ ومن فرجها ومن رحمها، نعم، ولكن تختلف أسماؤها. هذا دم حيض، وهذا دم استحاضة، وهذا دم نفاس. وأحكامها لا شك، دم الحيض يمنع الصلاة والصوم وقربان الزوج لها، ويمنع الطلاق عند بعض الأهل، والطواف ومس المصحف. طيب، وهكذا النفاس، وتختلف أسبابها. نعم، سبب الحيض كما قلنا أن هذا أمر أجراه الله على بنات آدم في أوقات معينة، وسبب الاستحاضة مرض، نوع مرض، والنفاس سببه الولادة. فأما دم النفاس فسببه ظاهر اللي هو الولادة، وهو الدم الخارج من الأنثى بسبب الولادة، وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم. فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا، وما تولد بعد الولادة، وتطول مدته وتقصر. ولاحظوا يعني فضل الله ورحمته وحكمته، هذا الدم الفاسد الذي يخرج بعد الولادة كان غذاء، يتحول إلى غذاء من أنفع وأصفى وأنقى وأحسن الأغذية، فسبحان من حوله. يخرج دم فساد، ولكنه إذا احتبس وقت الحمل يتغذى به الطفل. ثم قال وليس له حد لأقله وأكثره. طبعا الراجح أن النفاس لا حد لأقله، هذا لا إشكال فيه، بل لو ولدت المرأة ولادة عرية عن دم أو عارية عن دم حكمنا بأنها طاهر. ولكن هل لا ليس له حد أكثره؟ ابن سعدي رحمه الله يقول وتطول مدته وقد تقصر، أما أقله فلا حد له قولا واحدا، وأما أكثره فعلى المذهب ما جاوز الأربعين ولم يوافق عادة الحيض فهو استحاضة، وعلى الصحيح لا حد لأكثره كما يأتي التنبيه على دليل فسد. نقول الراجح أن النفاس 40 يوما، وابن سعدي له قول آخر أنه 60، أنه 60 يوم. وهنا تلاحظون يقول لا حد لأكثر، لكن الراجح، ولهذا ابن هذا الترمذي يقول أجمع الصحابة على أن النفاس يعني لا يقل عن 40، يعني ما دام في دم فإلى 40، لكن ما بعد 40 محل خلاف، ما بعد 40 محل خلاف. والراجح أن ما بعد الأربعين إن لم يوافق الحيض فإنه دم استحاض دم فساد، وإن وافق الحيض يعني العادة وأخذ مواصفاتها فهو دم حيض، فهو دم حيض. طيب، لو سأل أحدكم وقال ما الفرق بين دم الحيض ودم النفاس، شو الفرق بين الحيض وبين النفاس؟ نقول الحيض يحسب من العدة، يحسب من العدة. النفاس هل يحسب من العدة؟ ما يحسب، لا يحسب من العدة. يعني لو طلقه وهي نفساء تحسب مدة النفاس؟ لا، تحسب ثلاث حيض بعد الطهارة من النفاس. ثانيا، الحيض يحصل به البلوغ، يحصل به البلوغ، تبلغ به المرأة، والنفاس تبلغ به لا. لماذا النفاس؟ لأنها بلغت بما قبله. وش بلغت به؟ سمعوني، ما يلزم أنها تحيض ولا لا، وش الحمل، وش بلغت بالإنزال، بلغت بالإنزال الذي يعني تكون منه الحمل. ولهذا الله جل وعلا أخبر أنه يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة. طيب، ومدة الحيض تحسب من مدة الإيلة، لو إنسان آلى على امرأته ألا يطأها يضرب له مدة 4 أشهر أو 10 أيام، فإن فاء وإلا طلق، فإن رفض فإن الحاكم يدعوه ويعزم عليه. فهذه مدة النفاس ما تحسب منها، ليش؟ ولا تحسب؟ تحسب. ومدة الحيض ما تحسب، مدة الحيض قصيرة لكن مدة النفاس طويلة، لو حسبناها عليه ضاع عليه شيء طويل. طيب، وأيضا الطلاق في الحيض محرم، وهل يقع أو لا؟ على الخلاف المشهور. وأما الطلاق في النفاس فهو جائز ويقع في أصح قولي العلماء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما الدم الذي يخرج بغير سبب الولادة فقد أجرى الله سنته وعادته أن الأنثى إذا صحت الحمل والولادة يأتيها الحيض غالبا في أوقات معلومة بحسب حالتها وطبيعتها. ولهذا أحيانا يكون مدة الحيض 3 أيام، أحيانا 5، أحيانا 10، وهذا يعني الله جل وعلا أجراه لحكم حسب يعني المرأة، جسم المرأة وطبيعتها وبلدها والحر والبرد والجسم، أمور أجراها الله جل وعلا وهو أحكم وأعلم سبحانه. فقد أجرى الله جل وعلا، ولذلك من حكمة وجود الدم أنه أحد أركان مادة حياة الإنسان، يعني لا يقوم تقوم حياته إلا إذا وجد دم. ولهذا إذا نقص عند الدم طلب أن يتبرع له بالدم، ففي بطن الأم يتغذى بالدم اللي هو الجنين، ولهذا ينحبس غالبا في الحمل. وإذا كان هذا أصله وهو الواقع الموجود عرف أن أصل الدم الخارج من الأنثى حيض، يعني ما يخرج منها يحكم بأنه حيض، لأن وجوده في وقته يدل على الصحة والاعتدال، وعدمه يدل على ضد ذلك. يعني المرأة اللي ما تحيض علامة أن عندها خلل، عندها إشكال في يعني الرحم أو المسالك أو غيره. وهذا المعنى متفق عليه بين أهل العلم بالشرع والعلم بالطب. لاحظ يعني قدرة وكفاءة المؤلف رحمه الله، يقول هذا متفق عليه بين أهل العلم وبين أهل الطب، بل معارف الناس وعوائدهم وتجاربهم دلتهم على ذلك. ولهذا المرأة أحيانا تأخذ علاج من أجل تنزل الدورة، لأن اللي ما عندها دورة منتظمة يصبح عندها إشكال وخلل في مسألة الحمل. قال ولذلك قال العلماء في حده حد الحيض هو دم طبيعة وجبلة يأتي الأنثى في أوقات معروفة، والتسمية تابعة لذلك، يعني اللي هو الحيض، والشارع أقر النساء على التسمية لهذا الدم الخارج منهن وعلق عليه من الأحكام الشرعية ما علق من عدم الصلاة وعدم الطواف وعدم قربان الزوج وغيره. ففهم الناس عنه هذه الأحكام وعلقوها على وجود هذا الدم، يعني متى وجد الدم وجدت هذه الأحكام، عدم الدم عدمت، ومتى زال زالت، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. فلهذا كان الصحيح بل الصواب المقطوع به أنه لا حد لأقل الحيض سنا وزمنا ولا لأكثر، لا حد له سنا. فقه يقولون أقل سن تحيض به المرأة ها كم؟ 9. وأكثر سن تحيض به المرأة 50، وقيل 60. ومنهم من فرق بين نساء العرب ونساء العجم، ولكن الراجح أنه لا حد لأقل سن تحيض به المرأة. لكن الفقهاء لماذا قالوا 9؟ لأن هذا الغالب، وإلا وقفنا على بنيات حضن 8 سنوات. إذا كان الجسم يعني ممتلئ والجو البلد حار وطبيعة الأم والأب أو كذا أيضا الحرارة وأثروا ورثوا البنت، قد يؤثر هذا موجود، لكن الفقهاء أخذوا بالغالب. وكذلك أيضا السن الأعلى وجد من النساء من تحيض بل من تحمل وهي فوق 50، وجد هذا ولا لأكثره، أقله أكثر. الفقهاء يقول أقل سن تحيض به المرأة يوم وليلة وأكثره 15. ابن سعدي يرجح أنه لا حد لأقله ولا لأكثر، يعني لو جاءها نقطة يعتبر حيض، استمر الحيض 15 16 20 يعتبر حيض. ولكن هذا هو يقول رحمه الله إن هذا اللي لا يسع النساء إلا العمل به، نحن نقول إن هذا مما يشق على النساء حسب التجربة، هذا مما يشق على النساء، فنحن نقول بل العكس، وضع حد لأقله وحد لأكثره يريح النساء، ما خرج عن هذا الحد لا يعتبر. لكن نأتي للمرأة التي لا عادة لها، وحنا عندنا الآن مبتدأة وعندنا معتادة وعندنا مميزة وعندنا مستحاضة وعندنا متحيرة، 5. المبتدأة وشي؟ من هي؟ هي التي أول مرة يأتيها الحيض، صغيرة، هذه نقول ما جاءها من الدم فهو حيض، يوم يومين 3 4 5 10 إلى 15، لو زاد عن 15 نقول اغتسلي وتحفظي وأنت في حكم الطاهرات، وهذا يريح. جاءها دم نقطة نقطتين 3 ثم توقف، ما نحكم بأن الدم حيض، قل أقله يوم وليلة. واضح؟ طيب، عندنا بعدها المعتادة، امرأة منضبط دمها 5 أيام 6 أيام، ثم مرة من المرات جاءها قبل الدم يومين وسخ أو كدرة، يسميه النساء أو ساخ أو كدرة أو صفرة، لا تلتفت إليه ما دام لها عادة منضبطة، ما عندها عادة نقول تعالي، ما هي مواصفات الدم اللي ينزل منك؟ دم الحيض له 3 علامات، دم الحيض له 3 علامات، يميل للسواد، ثخين، له رائحة منتن، 3 علامات، يميل للسواد، ثخين يعني غليظ، له رائحة. إن كان الدم اللي ينزل معك يحمل هذه المواصفات فهو دم حيض، إن تغير معناه تحول إلى استحاضة، هذا مريح للنساء، صح ولا لا؟ نأتي إلى المستحاضة. المستحاضة هي التي يطبق عليها الدم، فنقول إن كان الدم متميز ارجع إلى التمييز، لك عادة ارجع إلى العادة، أنت مبتدئة 15، إذن ما فيه، إما أن تكون مبتدئة أو تكون مميزة أو تكون معتادة، فنرجعها إلى كم؟ إلى عادتها أو إلى التمييز أو إلى 15 يوما. منضبط ولا مو منضبط؟ منضبط. عندنا الأخيرة المتحيرة، من هي المتحيرة؟ المتحيرة التي اختلط عليه الدم، وهذا في الغالب يحصل بعد الولادة، يحصل عند استعمال الموانع، حبوب أو اللولب أو اللواصق الطبية أو غيرها. فهذه المتحيرة أيضا نردها إلى العادة، قالها عادة، إذا قالت أنا نسيت عادتي، تلخبطت عادتي، نقول دم متميز، قالت لا، نقول أنت مبتدأ، قالت لا، نردها إلى كم؟ إلى 15، نقول 15 هذا يعتبر حكما دم حيض، وما عداه تحفظي وتوضئي لكل صلاة وأنت في حكم الطاهرات. المؤلف يقول رحمه الله: ولا أقل الطهر بين الحيضتين. طبعا الطهر بين الحيضتين الفقهاء يقولون أقل 13 يوم، والمؤلف يقول ما لها أقل، ولهذا قال الفقهاء قد تخرج المرأة من عدتها في شهر واحد. كيف؟ قالوا تحيض 3 مرات في شهر واحد، على هذا القول الذي يقول إن أقل الطهر 13 يوم. فنأتي لامرأة في يوم واحد من الشهر حاضت يوم وليلة أقل الحيض، ثم طهرت 13 يوم، كم صار لها؟ 14. ثم حاضت يوم وليلة، كم صار؟ 15، هذه حيضتين. ثم طهرت يوم 13، كم صار لها؟ 28. ثم حاضت يوم وليلة، كم صار؟ 29. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشهر وهكذا وهكذا، شهر مرة 29 ومرة 30. فالما هذه المرأة فعلا حاضت في شهر واحد 3 حيض، وبه تخرج من عدتها إن كانت مطلقة. كانت مطلقة. قال: بل الحيض هو وجود الدم والطهر فقده. طبعا هذا على رأي المؤلف اللي ما يرى لها أكثر ولا أقل، ولو زاد أو نقص أو تأخر أو تقدم لظاهر النصوص الشرعية وظاهر عمل المسلمين، ولأنه لا يسع النساء العمل بغير هذا القول. وأما المشهور من المذهب فإن أقل ما تحيض فيه المرأة 9 سنين، وهذا بناء على الغالب، وأكثره 50 سنة، وهذا بناء على الغالب، وأقل مدة الحيض يوم وليلة، وهذا عند الجمهور، عند جماهير أهل العلم، وأكثره 15 يوما، وهذا عند الجماهير، وما خرج عن هذا فهو دم فساد لا تترك له العبادة، هذا عند جمهور أهل العلم. وإن زاد عن العادة أو تقدم أو تأخر لم تصل إليه حتى يتكرر 3. الراجح أنه لا يلزم تكرر، عند الحنابل يرون أنه لا بد أن يتكرر، والراجح أنه لا يلزم، فيصير عادة تنتقل إليه ثم تقضي ما صمته واعتكفته ونحو. هذا مرجوح، الكلام هذا مرجوح. الراجح أنها يعني أنها تجلس 15 يوم، وما زاد لا تلتفت إليه. وحجتهم على هذا القول بعضه لا كل أن هذا الموجود الغالب وما خرج عنه نادر، يعني هم يرجعون إلى غالب النساء في ذلك. والأصل أن النادر لا يثبت له حكم، وهذه حجة ضعيفة جدا، فإن الوجود يتفاوت تفاوتا كثيرا، وبالإجماع أن النساء يتفاوتن في هذه الأمور تفاوتا ظاهرا، والأسماء ثلاث. المؤلف يريد أن يرد على الجمهور في مسألة يعني الأكثر والأقل، والأسماء ثلاثة شرعية ولغوية وعرفية، يعني اللي تحمل عليها الأشياء، وكل الطابق على أن هذا الدم حيض أن عدمته، يعني يقول أن الدم اللي ينزل من المرأة حيض حقيقة، يعني لغوية وشرعية وعرفية، وأن عدمه طور فلا أبلغ من حكم اتفقت عليه الحقائق الثلاث. صلى الله وسلم على نبينا محمد.